الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن السؤال الذي طرحناه والصيغة التي طرحناها يكون الجواب على ذلك واضحا جدا، أي فإننا طرحنا السؤال بصيغة أنه هل يجوز استنباط الحكم الشرعي أو هل تجوز عملية استنباط أو لا تجوز. بهذه الصياغة من الضروري ومن الواضح أنه نعم يجوز، تجوز عملية الاستنباط، ولكن بما أن هذا السؤال قد طرح بصيغة أخرى تشتمل على كلمة الاجتهاد، ولهذا صار هناك خلط في معنى هذه الكلمة، وبالتالي بعض العلماء أجابوا على هذا السؤال بالنافي، فقالوا أنه لا يجوز الاجتهاد في الأحكام الشرعية، وذلك على أساس تصور المعنى القديم لكلمة الاجتهاد، رغم أن كلمة الاجتهاد قد تطور معناها وإلى أن أخيرا في يومنا هذا يقصد بكلمة الاجتهاد نفس معنى كلمة عملية استنباط الأحكام الشرعية. فمن لا يلتفت، من لم يلتفت إلى هذا التطور الحاصل بكلمة الاجتهاد صار يظل يصر على حرمة الاجتهاد. ولأجل توضيح ذلك لا بد لنا أن نوضح التطورات التي حصلت في هذا الاصطلاح في كلمة الاجتهاد. يقول أستاذنا الشيخ رضي الله عليه أن كلمة الاجتهاد لغة بمعنى بذل الجهد في أمر من الأمور، بذل الوسع للقيام بعمل ما، هذا يسمى اجتهادا. اجتهد في مثلا في بناء هذا الدار، يعني بذل وسعه في بناء هذه الدار أو غير ذلك، في أي عملية من العمليات لو نقول بأن فلانا اجتهد في هذه العملية يعني بذل وسعه، بذل جهده في هذه العملية، هذا المعنى اللغوي للاجتهاد. ولكن لأول مرة استخدمت هذه الكلمة لإصطلاح علمي في الفقه، وقصد بذلك الاعتماد في تعيين الحكم الشرعي، في تشخيص الحكم الشرعي وتعيين الحكم الشرعي، الاعتماد على التفكير الشخصي للفقيه، سمي ذلك بالاجتهاد. يعني أن الفقيه لو لم يجد في مسألة من المسائل الشرعية آية قرآنية تدل على حكم تلك المسألة، أو رواية حديثا شريفا يدل على حكم تلك المسألة، كان يحق له عندئذ أن يعين حكم تلك المسألة على أساس تفكيره الخاص وذوقه ورأيه الخاص، وعبر عن ذلك بالاجتهاد تارة وبالرأي تارة أخرى، وعبر أيضا عن ذلك بكلمة الرأي. وهذه نظرية تبنتها بعض المدارس السنية على رأس مدرسة أبي حنيفة، تبنوا أنه يحق ويجوز للفقيه فيما إذا لم يحصل في مسألة معينة على كتاب أو سنة على آية أو رواية لتعيين حكم تلك المسألة، ويحق للفقيه أن يعين حكم تلك المسألة على أساس الرأي الشخصي اجتهادان يسمى بالاجتهاد. وهذا المعنى لكلمة الاجتهاد كان قد الذي تبنته مدرسة أبي حنيفة أو بعض المدارس علماء السنة، هذا المعنى جوبها ووجها بالمعارضة الشديدة من قبل مدرسة أهل البيت عليه الصلاة والسلام. أئمتنا الأطهار وأصحابهم الشيعة بقهاء الشيعة من أصحاب الأئمة عليه الصلاة والسلام عارضوا هذه الفكرة، عارضوا فكرة جواز تحصيل الأحكام الشرعية على أساس الرأي الشخصي للفقيه، عارضوا ذلك بشدة، وحاربوا هذه الفكرة وهذه النظرية بشدة، وقالوا بأنه لا يجوز للإنسان أن يعين الحكم الشرعي على أساس رأيه الخاص. الأحكام الشرعية تعبدية ولا بد أن تنزل من الله تبارك وتعالى بحد الأدلة الشرعية على أساس دليل شرعيا، وإلا لو لم نجد دليلا شرعيا فلا يحق لنا أن نشرع من عند أنفسنا ونعين الحكم برأي بالرأي الخاص. فهذه الفكرة كانت من قبل علماء السنة وأوردت من قبل علماء الشيعة منذ عصر الصادقين عليهم الصلاة والسلام وإلى القرن الرابع الهجري حسب ما القرن السابع الهجري حسب ما يقوله أستاذنا الشيخ رضوان الله عليه إلى أوائل القرن السابع الهجري، نجد بعض النصوص والعبارات الموجودة في ألسنة الفقهاء التي تندد بالاجتهاد ويقصد هذا المعنى، ويقصدون هذا المعنى. أستاذ مشيد قد تتبع عبارات الأصحاب أو سواء في زمن أهل البيت أو بعد زمن أهل البيت إلى أوائل القرن السابع، وذكر جملة نصوص وعبارات مما تدل على أن المذهب الشيعي وعلماء الشيعة كانوا يحاربون فكرة الاجتهاد بهذا المعنى. وهذه العبارات التي يعني ذكرها أستاذنا الشهيد منذ أيام أهل البيت إلى أوائل القرن السابع، عبارة واحدة منها ما بيها تعبير الاجتهاد، ولكن على المعنى من الاجتهاد الذي ذكرناه هذا بهذا المعنى في هذه العبارة قد توربت، قد توربت الاجتهاد بهذا المعنى بدون ذكر كلمة الاجتهاد، ولكن باقي العبارات التي نقلها أستاذنا الشهيد صارح بكلمة الاجتهاد، مما يدل على أن الاجتهاد بهذا المعنى الذي ذكرناه كان ممقوتا غير مرضي ومحارب من قبل أهل البيت ومن قبل علمائنا وفقهاء مذهبنا مذهب أهل البيت. ولكن في القرن السابع، في القرن السابع يعني أقدم نص عبارة وجده أستاذنا الشيخ رضوان الله عليه يعبر عن تطور معنى كلمة الاجتهاد، يقول أقدم عبارة نجدها في القرن السابع صاحب المعارج دليل المخطط اللي في أي كتاب ذاك الكتاب أو ما ذاك الكتاب في كتاب المعارج المحفظ الحلمي رضوان الله عليه في كتاب المعارج المتوفى سنة 676 يعني في القرن السابع لأنه من سنة 600 فصاعدا يبدأ القرن السابع 600 يعني 6 قرون كملت و 601 يعني داخل في القرن السابع هذا العالم الحافظ رضوان الله عليه متوفى سنة 676 يعني عايش في القرن السابع ولذا أواصل خمسة 600 يعني أو 500 وسطا 600 وستة وسبعين 650 وسطا قرن السابع هذا متوفى سنة 676 هذا الكتاب في أي سنة من عمره مؤلفة من إجمالا يصير أواسطا قرن السابع لأنه متوفى في 676 فإذا كان مثلا قبل 20 سنة أو قبل 10 سنة أو قبل 20 سنة من نهاية عمر مؤلف هذا الكتاب يعني تقريبا يصير أواصل هذا القرن السابع فهذا العالم الجليل رضوان الله عليه في كتاب المعارج عبر بكلمة الاجتهاد وقصد بها معنى آخر غير هذا المعنى الذي ذكرناه وعلى أساس المعنى الجديد الذي هو يوضح يشرح هذا المعنى وعلى أساس هذا المعنى الجديد لا يتحرج من أن يكون فقهاء الشيعة مجتهدين فيقول نعم نحن مجتهدون ولكن بهذا المعنى يوضح المعنى الذي يقصده بكلمة الاجتهاد شنو المعنى الذي يطرحه وهو معنى في الحقيقة معنى جديد غير المعنى السابق الذي كان محرما وكان منقوتا ومحاربا هذا المعنى الجديد الذي ذكره المحقق الحلي صاحب المعارج هو أن الفقيه لو استنبط الحكم الشرعي من أدلتها يعني من الكتاب والسنة أو أي دليل جاز الاعتماد عليه ولكن على بطريقة الطريقة فيها التواء والصعوبة والجهد ويحتاج إلى جهد هو لا أن مصدر الحكم الشرعي هو الرأي الخاص والاجتهاد لا مصدر الحكم الشرعي أي مصدر معين إما كتاب أو سنة أو قياس أحد يهم أيضا قياس القياس الذي هو باطل عندنا وحجة عند بعض علماء السنة هذا هم أيضا أحد الأدلة يقول بأن الفقيه لو استنبط الحكم الشرعي من أحد هذه الأدلة ولكن بطريقة فيها صعوبة وتحتاج إلى بذل الجهد لكان هذا إجتهاد حتى وإن لم يكن مصدره القياس والاستحسان والرأي بل كان مصدره كتاب والسنة نعم إذا كان استنباط الحكم الشرعي من ذاك الدليل بطريقة واضحة كظهور واضح بحيث لا يستدعي جهدا هذا لا ما يسمي اجتهاد وانما يعبر بالاجتهاد عن الاستدلال على الحكم الشرعي بدليل ولكن هذا الاستدلال بذاك الدليل يحتاج الى جهد يحتاج الى صعوبه لتكميل ذلك الاستدلال ولبيان ذلك الاستدلال. وعليه ففي رأي صاحب المعارج الاجتهاد ليس هو دليلا، ليس هو مصدرا من مصادر الحكم الشرعي، بل الحكم الشرعي لا بد له من مصدر. غاية الأمر أن الاجتهاد هو بذل الوسط، بذل الجهد من استدلال على الحكم الشرعي بدليله، بدليل الذي يتمسك به الفقيه، سواء كان هذا الدليل دليلا صحيحا كالكتاب والسنة أو دليلا باطلا كما في رأي السنة يستدلون بالقياس. إذا اعتمد الفقيه، استدل الفقيه على الحكم الشرعي بدليل وبذل الجهد والصعوبة في سبيل استخراج هذا الحكم من ذلك الدليل، كان ذلك اجتهاد. فالاجتهاد ليس هو الدليل في هذا المعنى الجديد، الاجتهاد ليس هو الدليل وليس هو المصدر، بل الاجتهاد هو بل صعوبة يتحملها الفقيه في سبيل استخراج هذا الحكم عن دليله، لا أن الاجتهاد هو دليله، بل دليله شيء آخر، والاجتهاد هو بذل الجهد في سبيل تحصيل الحكم الشرعي من ذلك الدليل. وهذا فرق جوهري بين المعنيين، هذا فرق جوهري بين المعنى الأول والمعنى الثاني. ولهذا نجد بأنه على أساس المعنى الأول، لو أن الذي اعتمد على الاجتهاد سئل بأنه ما هو دليلك ومصدرك على هذا الحكم الشرعي الذي أفتيت به، لقال بأن دليلي ومصدري حسب المعنى الأول، لقال بأن دليلي ومصدري هو اجتهاد، يعني رأي الشخص، دعني يسمى بالاجتهاد أو يسمى بالرأي رأي الشخص. ولكن بحسب هذا المعنى الثاني الذي طرحه صاحب المعارج، لو سئل الفقيه الذي اعتمد على الاجتهاد، لو سئل بأنه ما هو دليلك على هذا الحكم الشرعي الذي أفتيت به، لما جاء في جوابي، لما كان يجيب في على هذا السؤال بأن دليلي ومصدري هو اجتهادي، بل يقول بأن مصدري هو كذا، ولكن بذلت الجهد في تحصيل استخراج هذا الحكم من هذا الدليل. لا يقول أن دليلي هو اجتهادي، بل دليله دليل هو الدليل الذي اعتمد عليه من كتاب أو سنة أو غيرهما، دليله شيء واجتهاده عبارة عن بذل الجهد وتحمل الصعوبة في سبيل استخراج هذا الحكم من هذا الدليل. إذن فبحسب المعنى الثاني لا يقول الفقيه الذي اعتمد على الاجتهاد بأن دليلي هو الاجتهاد، بينما بحسب المعنى الأول كان يقول بأن دليلي هو الاجتهاد إذن فهذا يعني أن الفرق بين المعنيين فرق جوهري، فرق حقيقي، فرق شاسع بين المعنيين، فرق ماهوي بين المعنيين. ولكن هذا المعنى الثاني أيضا لا يتوقف، لم يتوقف في تطوره التاريخي على هذا الحد، لم يتوقف على هذا الحد، بل تطور أيضا بعد صاحب المعارج، تطور هذا المعنى الثاني ببعض التطورات الجديدة. فمثلا المحقق الحديث المعارج قد استثنى من معنى الاجتهاد استنباط الحكم الشرعي على أساس الظهور الواضح للدليل، هذا لم يسميه اجتهادا، لأن لعله بسبب أن هذا لم يجد فيه حاجة إلى بذل الجهد والصعوبة، تحمل الصعوبة. ولهذا الحكم الشرعي الذي يكون معتمدا على الظهورات لم يسمى استنباطها اجتهاد، لم يسمى استنباطا حكم الشافعي على اساس الظهور بالاجتهاد. ولكن بعض العلماء بعد صاحب المعارج سمى كل استنباط للحكم الشرعي حتى على اساس الظهور سمى ذلك بالاجتهاد، لعله بسبب ان استخراج الحكم حتى من الظهور، حتى من ظهورات الادله هم ايضا بحاجه الى بذل الجهد، لان فهم الظهور ربما يستوجب بذل الجهد لتحصيل القرائن، بعض بذل الجهد لإبطال بعض القرائن التي قد يدعيها أحد وبحاجة إلى إبطال إلى غير ذلك. فإذا استنباط الحكم الشرعي حتى إذا كان على أساس ظهورات الأدلة كثيرا ما تمر بصعوبات ويحتاج إلى بذل الجهد. ولهذا بعض العلماء بعد صاحب المعارج نجدهم قدم عن كل استنباط للحكم الشرعي حتى وإن كان على أساس الظهور سموا ذلك بالإجتهاد. ثم بعد ذلك تطور هذا المعنى وتوسع أيضا إلى حد الآن. صار كم معنى؟ المعنى الأول الممدود المرفوض الذي أنا آمن به بعض مدارس أهل السنة، والمعنى الثاني ما قاله صاحب المعارج من استنباط الحكم الشرعي من الأدلة لا على أساس الظهور. المعنى الثالث أو تطور جديد في هذا المعنى الثاني هو استنباط الحكم الشرعي من أدلتها الأحكام الشرعية من أدلتها حتى ولو كان على أساس الظهور. المعنى الرابع أو قل التطور الجديد في هذا المعنى في المعنى الثاني هو استنباط الحكم الشرعي أو تعيين الوظيفة العملية تجاه الحكم الشرعي المشكوك، يعني شمل الأصول العملية حتى الأدلة التي تعين الموقف العملي الوظيفة العملية تجاه الحكم الشرعي، بحيث أنه ما فيه استنباط للحكم الشرعي الواقعي، ما فيه كاشفية عن الحكم الشرعي الواقعي، مثل أصالة البراءة التي هي عبارة عن البناء على براءة الذمة، البناء على الإباحة وبراءة الذمة عند الشك في الحكم الشرعي فيما إذا لم نجد أي دليل على الحكم الشرعي. فهذا على هذا الحكم والسلبطة من روايات وفعلمة ما لا يعلمون وما شابه. حتى مثل هذا الاستنباط أيضا سموه بالاجتهاد، فتوسع معنى كلمة الاجتهاد وصار معنى كلمة الاجتهاد مساويا لعملية الاستنباط بكلا النحوين اللذين شرحناهما في الدروس الماضية، حيث طلب على استنباط الحكم الشرعي على شكلين، تعرف أن استنباط الحكم الشرعي الواقعي بالطرق الكاشفة استنباط الكشف الخطأ والظنية الحجة، والنحو الثاني استنباط الحكم الشرعي بمعنى تعيين الوظيفة العملية تجاه الحكم الشرعي المشكوك. فأخيرا صارت كلمة الاجتهاد مساوية من حيث المعنى لعملية الاستنباط بكلا نحويها، فصار تماما بهذا المعنى بمعنى عملية الاستنباط. وعلى هذا الأساس فإذا قصد بكلمة الاجتهاد هذا المعنى الأخير فهو يساوي معنى عملية الاستنباط، ولهذا لا بد أن ترجع إلى المسألة وضوحها وبشكل واضح. لا بد أن نجيب على السؤال الذي طرحناه في البداية، نجيب بالإجابة لأنه نعم يجوز عملية الاستنباط حتى وإن سمينا ذلك بالاجتهاد بهذا المعنى الأخير من كلمة الاجتهاد. ولهذا فعلماؤنا الذين ظلوا يحاربون الاجتهاد انما في ذهنيتهم متاثرون بالمعنى القديم للاجتهاد، ولهذا ظلوا مستمرين على محاربه كلمه محاربه الاجتهاد. لاحظوا العباره تطور معنى الاجتهاد. الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد، وهو بذل الوسع للقيام بعمل ما. لقد استعملت هذه الكلمة لأول مرة على الصعيد الفقهي، يعني اصطلاحا أما المعنى اللغوي خذ ذكرناه، وبذل الوصف للقيام بعمل ما. وأما اصطلاحا فقد استعملت هذه الكلمة لأول مرة على الصعيد الفقهي للتعبير بها عن قاعدة من القواعد التي قررتها بعض مدارس الفقه السني وصارت على أساسها، وهي القاعدة القائلة إن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا ولم يجد نصا يدل عليه في الكتاب أو السنة، ماذا صنع؟ رجع إلى الاجتهاد بدلا عن النص، فيصبح مدركه ودليله على الحكم الشرعي هو اجتهاده. والاجتهاد هنا يعني التفكير الشخصي، فالفقيه حيث لا يجد النص يرجع إلى تفكيره الخاص ويستلهمه ويبني على ما يرجح ما أو ما يرجح في فكره الشخصي من تشريع، وقد يعبر عنه بالرأي أيضا. والاجتهاد بهذا المعنى يعتبر دليلا من أدلة الفقيه ومصدرا من مصادره في عرض الكتاب والسنة، هكذا سيكون. فكما أن الفقيه قد يستند إلى الكتاب أو السنة ويستدل بهما معا، كذلك يستند في حالات عدم توفر النص إلى الاجتهاد الشخصي ويستدل به. وقد نادت بهذا المعنى للاجتهاد
ويستدل بهما
يعني بالكتاب والسنة. هذا بعد ما منتقل إلى الاجتهاد، هذا يقول الكتاب والسنة ويستدل بهما، هذا توضيح النفس. فكما أن الفقيه قد يستند إلى الكتاب أو السنة ويستدل بهما معا، يعني بالكتاب والسنة، كذلك يستند في حالات عدم توفر النص إلى الاجتهاد الشخصي. بأطمان أنه يستدل ويستند، معنى واحد فهذه واو نستطيع أن نسميه واو تفسيرية، يستند إلى الكتاب أو السنة ويستدل بهما، يستند في حالات عدم توفر النص إلى الاجتهاد الشخصي ويستدل به. وقد نادت بهذا المعنى للاجتهاد مدارس كبيرة في الفقه السني، وعلى رأسها مدرسة أبي حنيفة، ولقي في نفس الوقت معارضة شديدة من أئمة أهل البيت عليهم السلام والفقهاء الذين ينتسبون إلى مدرستهم، إلى مدرسة أهل البيت. وتتبع كلمة الاجتهاد يدل على أن الكلمة، على أن هذه الكلمة يعني حملت هذا المعنى وكانت تستخدم للتعبير عنه، عن هذا المعنى، منذ عصر الأئمة إلى القرن السابع، إلى أوائل القرن السابع. فالروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام تذم الاجتهاد، هاي الروايات التي تذم الاجتهاد عديدة موجودة في كتب الحديث، هنا ذاكر المصدر الوسائل جزء 18 باب 6 من أبواب الصفات القاضي، هذا طبعا حسب الطبعة القديمة، يعني طبعة مو طبعة أهل البيت، طبعا المشتملة على 20 مجلد، أما حسب طبعة آل البيت حتما يختلف. المهم هذه الروايات تذم الاجتهاد وتريد به ذلك المبدأ الفقهي الذي يتخذ من التفكير الشخصي مصدرا من مصادر الحكم. هذه الروايات من أهل البيت، وأيضا من غير الروايات يقول دخلت الحملة ضد هذا المبدأ الفقهي دورة تصنيف، ألفت مصنفات مؤلفات كتب في الرد على الاجتهاد. لقد دخلت الحملة ضد هذا المبدأ الفقهي
دورة تصنيف في عصر الأئمة أيضا، والرواة يعني والرواة الذين يعني في عصر الأئمة وفي عصر الرواة الذين حملوا آثارهم آثار الأئمة. وكانت الحملة تستعمل كلمة الاجتهاد غالبا للتعبير عن ذلك المبدأ وفقا للمصطلح الذي جاء في الروايات. فقد صنف عبد الله ابن عبد الرحمن الزبيري كتابا سماه الاستفادة، ولي أسماه كتابا أسماه أو سماه معنى واحد، أسماه الاستفادة من في الطعون على الأوائل والرد على أصحاب الاجتهاد والقياس. لاحظوا الرد على أصحاب الاجتهاد والقياس، وهم أطبع على الاجتهاد كلمة القياس أيضا، وهذا شاهد على أن المقصود بالاجتهاد هو المعنى الأول. وصنف هلال ابن إبراهيم ابن أبي الفتح المدني حسب ما جاء في هذا الكتاب، ولكن في المصدر في كتاب النجاشي الدلفي بدلا عن المدني، لأن السلجوقي لم ينقل هذه الأمور، ينقلها من النجاشي. فعندما راجعت الكتاب النجاشي شفت أن الموجود في كتاب النجاشي رجل في كتاب رجال النجاشي الدلفي من المدني. على كل حال، وصنف هلال ابن إبراهيم ابن أبي الفتح المدني أو الدلفي حسب ما في المصدر كتابا في الموضوع، في نفس هذا الموضوع في الرد على الاجتهاد، باسم كتاب الرد على من رد آثار الرسول واعتمد على نتائج العقول، وفي المصدر بدون كلمة على واعتمد نتائج العقول، أي يعني على القياس. فالقياس وما كان يسمى في ذاك العهد بالاجتهاد، الرد على من رد آثار الرسول واعتمد على نتائج العقول، فكان يقصد بذلك معنى الاجتهاد الذي ذكرناه. وصنف في عصر الغيبة الصغرى أو قريبا منه أو قريبا من الغيبة الصغرى إسماعيل ابن علي ابن إسحاق ابن أبي سهل النوبختي كتابا في الرد على عيسى ابن أبان في الإشارة، كأن عيسى ابن أبان كان يؤمن بالاجتهاد بذاك المعنى الباطل، فهذا الرجل ألف كتابا في الرد عليه، كما نص على ذلك كله النجاشي صاحب الرجال في ترجمة كل واحد من هؤلاء. خب، وفي أعقاب الغيبة الصغرى، من هنا بعد يتتبع بعض العبارات من الأصحاب، وفي أعقاب الغيبة الصغرى نجد الصدوق في أواسط القرن الرابع، الصديق رضوان الله عليه كان في الغيبة الصغرى، كان يعيش في زمان الغيبة الصغرى في أواسط القرن الرابع، يواصل تلك الحملة، يواصل تلك الحملة، وإن كان لم يعبر بالإشارة في إطار هذا المقطع الذي نقله عنه أستاذ نشين. هذا المقطع من العبارة اللي الآن راح نقرأه ما في كلمة الاجتهاد، ولكن المعنى موجود، معنى الاجتهاد، لكن المعنى الباطل من الاجتهاد موجود في هذه العبارة، ونشن حملة عليه، يواصل تلك الحملة في أواسط القرن الرابع، يواصل تلك الحملة. ونذكر له على سبيل المثال تعقيبه على قصة موسى والخضر، إذ كتب يقول مضمون هذه العبارة أنه بعد يندد بمن يؤمن بإمكان تعيين الإمام من قبل البشر، من قبل الناس، من دون نصب إلهي، يقول هذا اجتهاد، بعضهم كان يعبر بالاجتهاد، يقول أن هذا معناه أن عقلية البشر تريد تعيين حسن الإنسان بحسب عقليته، هو يريد أن يعين الإمام، في حين أن الإمام لا بد أن يتعين من قبل الله تبارك وتعالى. وأيضا الأحكام الشرعية لا يحق لأحد أن يعينها بعقله الناقص، بل لا بد أن يكون تعيين الأحكام من قبل الله تبارك وتعالى،
يستشهد على هذا المعنى بأنه الإنسان حتى وإن كان نبيا قد يخطئ في تشخيصه. فكيف بالناس الاعتياديين وكيف بالفقهاء الاعتياديين؟ حتى النبي قد يخطئ ويستشهد في خطأ النبي بقصة موسى والفرق. يقول كيف أن موسى لم يستطع أن يعرف الأسرار الواقعية التي كان يعتمد عليها خضر عليه السلام في قصة خضر؟ قتل ذاك الغلام، ما أدري السفينة خرقها إلى غير ذلك. هذه الأمور موسى ما كان يعرف، قد أخطأ في التشخيص، موسى أخطأ في تشخيصه هذه الأمور، والذي كان يبدو له أن هذا عمل منكر، كان يبدو له بالله، كان يتخيل أن هذا عمل منكر. فإذا حتى النبي قد لا يشخص المصالح الواقعية والحقيقية التي هي من قبل الله تبارك وتعالى. إذا فكيف يمكن للفقيه العادي أن يستنبط حكم على أساس رأيه الخاص؟ كيف يمكن للناس العاديين أن ينصبون إماما إلى غير ذلك؟ هذا مضمون ما ذكره الصديق رضوان الله عليه. العبارة نحوها يقول بني، ونذكر له على سبيل المثال تعقيبه على قصة موسى والخضر، إذ كتب يقول إن موسى عليه السلام مع كمال عقله وفضله ومحله من الله تعالى لم يدرك باستنباطه واستدلاله معنى أفعال الخضر حتى اشتبه عليه وجه الأمر به. فإذا لم يجوز لأنبياء الله ورسله القياس والاستدلال والاستخراج، لحظة كلمة اجتهاد وهو، ولكن هذا المعنى الذي ذكرناه لكلمة الاجتهاد. فإذا لم يجوز لأنبياء الله ورسله القياس والاستدلال والاستخراج، كان من دونهم من الأمم أولى بأن لا يجوز لهم ذلك. فإذا لم يصح أو لم يصلح موسى للاختيار مع فضله ومحله، فكيف تصلح الأمة لاختيار الإمام؟ وكيف يصلحون لاستنباط الأحكام الشرعية؟ هم اختيار الإمام وهم بيان الأحكام الشرعية، منها يستنكرها. يقول فكيف تصلح الأمة لاختيار الإمام، وكيف يصلحون لاستنباط الأحكام الشرعية واستخراجها بعقولهم الناقصة وآرائهم المتفاوتة؟ هذا واضح في المعنى الذي ذكرناه لكلمة الاجتهاد، المعنى الباطن القديم لكلمة الاجتهاد. وهذه عبارة الصديق رضوان الله عليه. صعب لا يحضر الفقيه بدين. وفي أواخر القرن الرابع يجيء الشيخ المفيد فيسير على نفس الخط ويهجم على الاجتهاد، يعني يحمل، يعني يحارب الاجتهاد، وهو يعبر بهذه الكلمة، نفس كلمة تعبير للاجتهاد، يعبر بكلمة الاجتهاد عن ذلك المبدأ الفقهي الآن في الذكر، ويكتب كتابا في ذلك باسم النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرائي. ابن الجنيد يبدو أنه كان يؤمن بالاجتهاد، والشيخ المفيد يستنكر عليه في هذا الكتاب، يسمي كتابه بالنقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرائي. ونجد المصطلح نفسه لدى السيد المرتضى في أوائل القرن الخامس، إذ كتب في الذريعة يذم الاجتهاد. السيد المرتضى في أوائل الغيبة الكبرى، الشيخ المفيد أيضا، الشيخ المفيد والسيد المرتضى هما في أوائل الغيبة الكبرى. كتب في الذريعة يذم الاجتهاد ويقول
إن الاجتهاد باطل وإن الإمامية لا يجوز عندهم العمل بالظن ولا الرأي ولا الاجتهاد. هذا التعبير من السيد المرتضى في كتاب الذريعة. وكتب في كتابه الفقهي الانتصار أيضا السيد المرتضى رضوان الله عليه، إلى كتاب آخر فقهي باسم الانتصار، كتب في كتابه الفقهي الانتصار معرضا بابن الجنيد، أيضا يعرض ينتقد ابن الجنيد قائلا إنما أول ابن الجنيد في هذه المسألة. بس ما هي المسألة؟ المسألة مطروحة في الكتاب، مو باللازم فعلا نجيب تلك المسألة التي بالصدفة كان بصدادها في هذا الكتاب. يقول في هذه المسألة التي كان يبحثها، يقول في هذه المسألة أول ابن الجنيد على ضرب من الرأي والاجتهاد وخطأه واضح، يعني إذن الاجتهاد لا يجوز الاعتماد عليه. وقال في مسألة مسح الرجلين في فصل الطهارة من كتاب الانتصار، موضع آخر من كتاب الانتصار وهو في مسألة مسح الرجلين، إنا لا نرى الاجتهاد ولا نقول به. هذا أيضا تعبير السيد المرتضى. واستمر هذا الاصطلاح في كلمة الاجتهاد بعد ذلك أيضا، فالشيخ الطوسي الذي توفي في أواسط القرن الخامس يكتب في كتاب العدة قائلا أما القياس والاجتهاد فعندنا أنهما ليس بدليل، رغم أن كتاب العدة هو كتاب أصولي، هو الشيخ الطوسي رضوان الله عليه يعتبر أصولي، ولكن بالرغم من ذلك يقول ان الاجتهاد باطل عندنا، لانه الاجتهاد يقصد به المعنى الاول من الاجتهاد، اما القياس والاجتهاد فعندنا انهما ليس بدليلين بل محظورا في الشريعه استعمالهما. وفي اواخر القرن السادس يستعرض ابن ادريس في مساله تعارض البينتين من كتابه السرائر عددا من المرجحات لإحدى البينتين على الأخرى. عند تعارض البينتين ماذا نصنع؟ يذكر ابن إدريس في كتاب السرائر بعض المرجحات التي ترجح إحدى البينتين على الأخرى، ثم يعقب ذلك قائلا ولا ترجيح بغير ذلك. بعد ما ينهي المرجحات، ينهي بيان المرجحات، يقول غير هذا بعد ما عد لمرجح آخر، ولا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا، والقياس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا. يعني بالقياس والاجتهاد ما يحق واحد أن يرجح بينة على بينة على بينة أخرى ويعبر بالإجتهاد، يقول الاجتهاد باطل عندنا، القياس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا. وهكذا تدل هذه النصوص بتعاقبها التاريخي المتتابع على أن كلمة الاجتهاد كانت تعبيرا عن ذلك المبدأ الفقهي المتقدم إلى أوائل القرن السابع. بني لا هذا راح نكمل، ها الوقت انتهى زين. وهكذا تدل هذه النصوص بتعاقبها التاريخي المتتابع على أن كلمة الاجتهاد كانت تعبيرا عن ذلك المبدأ الفقهي المتقدم إلى أوائل القرن السابع، وعلى هذا الأساس اكتسبت الكلمة لونا مقيتا يعني مظلما كريها وطابعا من الكراهية والإشمئزاز في الذهنية الفقهية الإمامية نتيجة لمعارضة ذلك المبدأ والإيمان ببطلانه. ولكن كلمة الاجتهاد تطورت من هنا، إن شاء الله نطبق على العبارة في الدرس القادم، وإن كان المحتوى قد شرحناه إلى آخر الموضوع، ولكن التطبيق يبقى على الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.